عامة الناس بأنه زيادة الخير خير. وهذه توطئة للنصيحة التي أنا يعني أردت أن أوجهها إليك، إن من البدع الحادثة في العصر الحاضر والتي لا يمكن الحكم على بدايتها إلا من متمكن بمعرفة السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. هذه البدعة هي أن الداخل حين يدخل يسلم ويصافح، ومن تمام التحية المصافحة، وإن كان هذا حديثا ضعيفا من حيث روايته، ولكنه من حيث روايته صحيح المعنى، فهو يصافح. لكن الخطأ أنه يعطي لكل مصافح سلاما، سلام عليكم سلام عليكم، 20 شخص في المجلس 20 سلام، هذا بدعة. وإنما السنة إذا دخل الداخل المجلس أن يقول السلام عليكم سلاما واحدا، ثم إذا تيسر له أن يصافح الحاضرين فذلك خير وأبقى، وإن لم يتيسر فقد قام بواجب إلقاء السلام. للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه، أما المصافحة فهي سنة مستحبة، وكما يقول بعض الصحابة ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. لكن الزيادة على السنة القولية والفعلية هي البدعة بذاتها. ولذلك قال من عرفت أنه زاد خير خير، لا ليس هذا بكلام مسلم به، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه نصيحة وجهها بمناسبة إقبالك علينا وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذا
هنا يعني إمام الإسلام يذكر ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا، فيقول في الشرح إنما يعني هذا قال الماوردي إنما إذا اختطف بعض الناس بالسلام هو الأصل فيه مرة واحدة، لكن إذا كان الجمع كثير كثيرا واختطف بعض الناس بالسلام فجاز. ما هو القول عندكم؟
ما هو السلام ثلاثا كالاستئذان ثلاثا، يعني لما يقف يستأذن يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، كما كان يكرر الكلمة لتفهم منه تعقل عنه. فالسلام كالاستئذان وليس لتخصيص شخص دون آخرين. وهذا من أجل هذا أنا أشرت آنفا أن الحكم بأن مثل هذه القضية بدعة لا يمكن إلا لمن استقرأ السنة. هل وجدت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا بكر وهو أفضل الناس من بعده عليه السلام فقال له السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ هذا هو. والسنة القولية كما نقول دائما يجب تفسيرها بالسنة العملية، هذا شيء. والشيء الثاني أن الذي كنا فيه حتى لو سلمنا بذلك التأويل الذي لا نقتضيه شيء آخر، فهو يسلم لكل من صادعه السلام عليكم السلام عليكم 20 شخص 10 أشخاص 10 سلامات. لا، تلك إن صح التأويل قضية خاصة.
نعم.
نعم.
كيف المصافحة عند الفراق؟
عند الفراق المصافحة هي مستحبة وليست كعند الملاقاة. الأحاديث التي وردت في المصافحة عند اللقاء كثيرة وشهيرة، أما عند المفارقة فقليلة وعزيزة جدا. وهناك حديث في عمل اليوم والليلة لابن السني بإسناد ضعيف أن هو عليه السلام أو بعض أصحابه الآن بعد العهد عنه كانوا إذا تفرقوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتصافحوا. هذا من الأحاديث القريبة التي جاءت بالمصافحة عند المفارقة، ولقلتها نفرق بين المصافحة عند اللقاء فهي سنة، وبين المصافحة عند الفراق فهي سنة مستحبة. أنت تقول في الرد وتعني ما تقوله. هذا نص القرآن الكريم مع السنة الصحيحة، وكلنا يعلم قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم عليك المسلم قائلا ابتداء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأردت أن تطبق الآية الكريمة فحيوا بأحسن منها، كيف يكون الرد أحسن منها؟ هات أعطني جواب.
أقول بمثل أو بالأحسن
اللي أكثر أنا يعني أصدق أن يطابق. فإني أرى أسلم عليه السلام الكامل أكتفي بالكامل ردا بالمثل، أما إن كان السلام منافسا فأزيد عليه وهذا الأمر.
هذا
الذي ظننت فيك، وكنت أتمنى أن يكون ظني خطأ. وأين ذهبت بقوله تعالى فحيوا بأحسن منها؟ هل أنت في هذه الحالة طبقت الشطر الأول من الآية وهو الأفضل، أم طبقت الشطر الأخير وهو المفضول وليس بالفاضل؟ أنبئني بعلم.
تعود
كيف يعني؟
تعود.
لا، أنا سؤالي واضح جدا، لكني أعترف بأني أخطأت معك حينما قلت لك أنبئني بعلم. بلاش بعلم.
المهم جواب شيخنا.
أي مهم جواب ليه؟ أمامك آية يفهمها كل عربي، لا فرق بين عالم وطالب علم وأمي عربي. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، كان سؤالي لك: هل طبقت هذا الشطر الأول من الآية حينما قلت ما قلت؟ هذا هو الجواب. إذن يعود سؤال آخر لإتمام الموضوع وإزالة الشبهات في الموضوع. لماذا لا نطبق الآية؟ ما الذي يحول بيننا وبين ذلك؟
الآية المطلقة
اتأذ لا تستعجل، ما في هنا إطلاق وتقييد. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أمر صريح. ما الذي يحول بيننا؟ أنا أريد أن لا تقع مرة أخرى في الخطأ، ولذلك قلت لك استئذ، يعني فكر في الجواب حتى ما تقع في الخطأ مرة أخرى، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما الذي يمنعنا من تطبيق الآية؟ إذن أنا أخطأت آنفا حينما قلت إن هذه الآية يفهمها كل عربي، سواء كان طالب علم، سواء كان عالما أو طالب علم أو أميا عربيا. أظن بناء على جوابي كنت مخطئا في هذا. كيف تقول إذا فهمنا؟ يعني ما فهمنا بعد؟
هل
نزيد
مثلا
المغفرة
أو نزيد يعني كلمات أخرى مثلا، ولماذا مثلا
نخص المغفرة؟ هذا شيء آخر. المهم أنت اتفقت معنا الآن أن الزيادة مشروعة. حسن وإذا كان الزيادة مشروعة فما نختلف إن كانت هي ومغفرته أو كانت سواها. المهم أن نتفق على شرعية الزيادة. أما هل نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه، أم نقول ومغفرته، أم نقول وتحياته؟ هذه مسألة أخرى. المهم ألا ننكر الزيادة على وبركاته ما دام أن عندنا النص القرآني الصريح فحيوا بأحسن منها. أما ما جنحت إليه أخيرا مرقعا قولك أقصد كذا وكذا، فهذا جوابه ومغفرته جاءت في الحديث الذي كنت ذكرته في بعض أجزاء السلسلة الصحيحة، وجاء في بعض الآثار الصحيحة التي وردت عن ابن عمر رضي الله عنه، حيث جاء عنه روايتان هامتان. أشكل الأمر بسبب إحداهما على بعض طلبة العلم في السعودية، فكتب إليه خطابا طويلا، والإشكال جاءه من حيث أنه اختلط عليه أمر الابتداء بالسلام على الرد للسلام. فقد جاء بالسند الصحيح عن ابن عمر أن رجلا بادره بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه، قال انتهى السلام إلى وبركاته، فأخذ صاحبنا كلمة انتهى السلام عند وبركاته. هذا كلام صحيح في الابتداء. ولذلك نحن ننبه بعض إخواننا الذين لم يفهموا المسألة فهما صحيحا، فيبتدئوننا بالسلام بزيادة وبركاته، فنقول له انتهى السلام مؤخرته، فنقول انتهى السلام إلى وبركاته. هكذا كان السنة، وهكذا يقول ابن عمر أحرص الناس على اتباع السنة. لكنه هذا الرجل نفسه كان إذا رد السلام زاد وبركاته ومغفرته. فإذا هو يفرق بين الابتداء بالسلام وبين رد السلام، ففي الابتداء لا يجوز زيادة على بركاته، لكن في رد السلام يجوز زيادة على وبركاته. والذي جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا وأثر ابن عمر هي ومغفرته، فالتزام هذه الزيادة أولى عندي من زيادة أخرى، ولكن سواء كانت هذه أو تلك فيجوز لمن أراد يطبق الشطر الأول من الآية السابقة فحيوا بأحسن منها، ولا يجوز أن نعطل نصا قرآنيا صريحا لا يقبل التأويل بسبب أن الناس ما يعرفون هذه الزيادة واعتادوا على وبركاته انتهى السلام. هذا ما عندي حول هذه المسألة.
شيخنا شو رأيك في النصيحة عامة انتهى عشان دخل
يعني
نصيحة عامة تنصحنا فيها خذ وبعدين
يجب قبل كل شيء على إخواننا الحريصين على اتباع الكتاب والسنة أن يتدارسوها دراسة علمية دقيقة فيها الوعي والفهم الصحيح، وفيها التأني في عدم تبني الآراء الشخصية من الذين يرون أنفسهم أنهم صاروا من طلاب هذا العلم الشريف. ويجب بالإضافة إلى هذا وهو دراسة هذا العلم، يجب أن يكون كل دارس حريصا على العمل بما علم حتى لا يكون علمه حجة عليه من جهة، وحتى ينفع الله تبارك وتعالى الناس بعلمه. ثم ينبغي أن يلاحظ في ذلك أمر ثالث، وهو إذا أردنا أن ندعو الناس إلى ما امتن الله به علينا من الهدى والنور فيجب ألا أن نترفق بهم وألا نتشدد عليهم وألا نظهر أمامهم بأننا متميزون عليهم بهذا العلم. يجب أن نعتبر الناس كل الناس الذين نراهم بعيدين عن هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نعتبرهم مرضى، ولا شك أن المرض المعنوي أشد وأضر على صاحبه من المرض المادي البدني. وإذا كان من مفروض في الطبيب البدني أن يترفق بالمريض، حتى يقول كثير منهم أن بعض المرضى يعافون بمجرد أن يسمعوا كلاما لطيفا من طبيبهم. فأولى وأولى أن يكون طالب العلم الذي يتولى إرشاد الناس وهدايتهم إلى اتباع السنة واتباع ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، أن يكون رفيقا في دعوتهم، لطيفا في معاملتهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكر على السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قست في رد السلام على ذلك اليهودي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألوى لسانه بالسلام وقال السلام عليكم، فسلامه غير واضح أنه سلام المسلمين، ولا هو واضح أنه دعاء على سيد المرسلين بالموت الذي هو السام. فهو لم ينطق بها فصيحة صريحة، بالطبع لا يتجرأ أن يخاطب الرسول عليه السلام والدولة له يومئذ بقوله السلام عليك أي الموت، ولكنه أيضا لما في قلبه من غل وحقد وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطلق ليلقي عليها السلام الذي هو اسم ليلقي عليه صلى الله عليه وسلم السلام الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح، وإنما غمغمها وضيعها فقال السلام عليكم. ومن الأمر البديهي أن لا يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد عليه السلام بإيجاز وغاية الإيجاز بقوله وعليكم. أما السيدة عائشة وهي من وراء الحجاب فما كادت تسمع هذا الإلواء من ذاك اليهودي بالسلام حتى طارت شقتين وقالت عليك السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. ولما خرج اليهودي قال عليه السلام لها ما هذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت يا عائشة وأمن الشاهد؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وإذا كان هكذا يقول الرسول عليه السلام لمن خاطب اليهود بتلك اللهجة القاسية وهي السيدة عائشة، وحق لها ذلك لأنها فهمت من اليهودي أنه يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فماذا ينبغي أن يكون موقفنا مع إخواننا الذين يشتركون معنا على الأقل في الشهادتين؟ فلا شك أننا يجب أن نترفق بهم وألا نتشدد عليهم. ولهذا كان من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه عليه السلام لما أرسلهما دعاة إلى اليمن قال لهما اذهبا وتطاوعا ويسرا ولا تعسرا. فهذا كله وذاك مما يجعلنا ننتبه لنكون في دعوتنا متسامحين متياسرين مع الناس. وكما أقول في مثل هذه المناسبة كثيرا ما أقول إن دعوتنا والحمد لله هي دعوة الحق. وعليكم السلام ورحمة الله. والناس عن الحق غافلون، وكلمة الحق بطبيعة الحال على الناس ثقيلة، يكفي إثقالا على الناس أن ندعوهم إلى هذا الحق الثقيل عليهم، فحسبهم ثقل كلمة الحق. فذلك مما ينبغي أن يردعنا وأن يصدنا عن أن نزيد في الإثقال عليهم في استعمال الأسلوب الشديد في دعوتنا إياهم إلى الحق، لأنه إذا انضم إلى شدة الحق وعليكم السلام وثقله على الناس شدة الأسلوب، إذا انضم إلى دعوة الناس شدة الحق وثقل عليهم وهو حق، فلا ينبغي أن نضم إلى هذا الثقل ثقلا آخر ليس بحق، وحينئذ يكون هذا الثقل الثاني صادا للناس عن تقبل الحق الثقيل بطبيعته، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان من كلامي عليه السلام بالنسبة لمعاذ في قصة إطالته للقراءة في صلاة العشاء تلك الإطالة التي حملت أحد الأنصار على أن يقطع الصلاة خلفه وأن يصلي وحده وينطلق إلى داره ويترك الجماعة. فكان معاذ لما بلغه الخبر يشتد بالحمل على هذا الأنصاري، حتى كان يقول فيه إنه منافق. هو استعمل معاذ رضي الله عنه استعمل هذه الكلمة انطلاقا منه مع المبدأ العام. المبدأ العام الذي تحدث عنه ابن مسعود في حديث طويل في صحيح مسلم أنه ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق. وكذلك هناك حديث آخر أن الذي يكون في المسجد ويسمع الأذان ثم يخرج فهو منافق. استعمل معاذ هذا الاستعمال العام في حق ذلك الإنسان وكان مخطئا، لأن هذا الرجل لم يخرج اتباعا للهوى وإنما لعذر بينه للرسول عليه السلام حينما شكى معاذا إليه، فأرسل الرسول عليه السلام وراء معاذ كما هو معلوم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور إلى أما أحدكم فليخفف إلى آخر الحديث. الشاهد أن القسوة والشدة تضر بالدعوة، ونحن مع الأسف نلاحظ في كثير من إخواننا، وكلما كان هذا الأخ حديث عهد بالدعوة كلما كان شديدا فيها، لأنه يتصور أن الشدة تنفع في الدعوة والواقع أنها تضر. وحسبكم في هذا الصدد قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأرى أيضا أن أذكر بأننا اليوم ابتلينا بنقيض ما كنا ابتلينا في القرون الماضية السابقة. كنا ابتلينا في القرون السابقة بجمود العلماء فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن العامة ابتلينا بالجمود على التقليد المذهبي، ومضى هذا الجمود على المسلمين قرون طويلة. الآن في فيئة، في صيحة مباركة في الرجوع إلى الكتاب والسنة، وبلا شك فقد آتت أكلها وثمارها اليامعة، ولكننا نشكو الآن نقيض ذلك الأمر الذي كنا نشكو عليه من قبل. كنا نشكو الجمود فأصبحنا الآن نشكو من الانطلاق، فأصبح كل من سمع كلمة الكتاب وثمارها اليامعة، ولكننا نشكو الآن نقيض ذلك الأمر الذي كنا نشكو عليه من قبل. كنا نشكو الجمود فأصبحنا الآن نشكو من الانطلاق، فأصبح كل من سمع كلمة الكتاب والسنة وهو لا يفقه من الكتاب والسنة شيئا، إنما بعض العبارات أو بعض الكلمات يسمعها من بعض الدعاة، وقد تكون هي كلمات حق وقد يكون في بعضها خطأ، فيظن أنه أصبح بذلك عالما، يجوز له أن يقول أنا أرى كذا وأنا رأيي كذا وأنا أرى هذا القول خطأ، ويتدخل في كل كبير وصغير، وهو لا يحسن أن يقرأ حديثا ذلك الجمود، وهذه لا أختاره. وإذا دار الأمر، هذا رأيي الشخصي، إذا دار الأمر بين اتباع مذهب من المذاهب الأربع المتبعة والجمود عليها، وبين أن يصبح كل مسلم مدعيا العلم، مدعيا الاجتهاد، فلا شك أن البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد من اتباع المذهب وعدم الاعتداد بآراء الجهل الذين ما درسوا العلم ذلك خير، وهذا من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض. صحيح أن بعض الحكماء أو الأدباء من العراقيين قال كلمة جميلة جدا ولكن فيها استدراك أيضا جميل، قال لأن أجتهد فأخطئ أحب إلي من أن أقلد فأصيبه. قال إنما قلت أحب إلي لأن الخطأ ليس خير من الصواب، أحب إلي وليس خيرا، لأن أجتهد فأصيب فأخطئ خير من أن أقلد فأصيب، عفوا أحب إلي من أن أقلد فأصيب. قال ولم أقل خير لأن الخطأ ليس خير من الصواب. لذلك أنا ننصح، يجب أن ننصح إخواننا الذين يشتركون معنا في الدعوة وتبني الكتاب والسنة أن لا يغتروا بنفوسهم وأن لا يغتروا ببعض المعلومات التي أخذوها من غيرهم وليتها كانت بدراستهم الشخصية، فإن هذا يفتح علينا بابا بالنسبة للآخرين لا قبل لنا برده، لأن الآخرين يحتجون علينا لأنكم تسمحون لمن لا يعرف، بيقولوا عنا بالشام الألف من المسطيني، المسطيني هي العصا الطويلة، وبعض البلاد هناك يقولون ما بيعرف الخمسة من الطمسة، هذا بلا شك عيب يؤخذ على الدعوة السلفية، لكن الحمد لله الدعوة السلفية لا تقر مثل هذه الآراء الشخصية التي تنبع من ناس ليسوا من طلبة العلم، ولو كانوا كذلك من طلبة العلم ولكنهم بعد ما نضجوا في العلم. ولذلك فنحن نقترح على هؤلاء أن لا يعتدوا بآرائهم وأن يستعينوا بأهل العلم، لأن القرآن الكريم كما تعلمون جعل المسلمين قسمين، عالم وغير عالم، وهكذا كان الأمر في كل العهود السابقة وبخاصة في القرن الأول القرن الأنور وهو قرن الرسول عليه السلام وعصره، فقد كان الناس قسمين عالم وغير عالم، وهذا ما عناه الله عز وجل بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن القيم وغيره بأن العلماء من الصحابة الذين كانوا يفتون الناس يعني بالكاد أن يبلغ عددهم 200 شخص 200 عالم، والألوف المؤلفة ما كانوا كما هو شأن الملايين نقول اليوم وليس الألوف لكثرة المسلمين ما شاء الله اليوم على وجه الأرض، ما كان هؤلاء الذين هم الألوف المؤلفة من الصحابة كل واحد يعطي رأي بدي رأي، وإنما كانوا يطبقون قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبناء على هذه الآية يجب أن ننشر هذه الحقيقة بين شبابنا السلفي ونعيشهم عليها بحيث تكون نصب عيونهم دائما وأبدا. أنت عالم، عالم تجتهد تفهم الكتاب والسنة، مالك عالم إذا ليس واجبك أن تقول أنا أرى كذا وأنا اجتهد فرأيت كذا، سواء كان ذلك في تصحيح حديث وهو ليس من أهل الحديث، أو كان في استنباط حكم وهو ليس من الفقهاء، فعليه إذن أن يحقق هذه الآية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن هؤلاء الذين يتجرؤون على الإفتاء وهم ليسوا من أهل العلم والإفتاء، مثلهم مثل ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بأن يهلكه الله عز وجل لأنه أفتى بفتوى قضى بسببها على نفس بريئة مسلمة. تعلمون هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لما قاتلوا الكفار وأمسوا وأصبح بهم الصباح، قام أحدهم وقد احتلم وفي جسده جراحات كثيرة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل، قالوا لا بد لك من أن تغتسل، فاغتسل فمات. لما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. هذا الحديث يجب أن يكون ماثلا دائما وأبدا أمام أعين طلاب العلم، حتى لا يتجرؤوا على الإفتاء فيصيبهم مثل ما أصاب ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بأن يقاتله الله تبارك وتعالى. وتجرؤ على الإفتاء يبدو مما سبق من الكلام يعود وباله على المفتي أولا وعلى المفتى به ثانيا، وحينئذ إذا استقر هذا المعنى في طلاب العلم الذين لم يصلوا إلى معرفة الكتاب والسنة وتتبع أقوال الأئمة والمفاضلة والمراجحة بينها، وإنما مجرد أن يقول أنا أرى كذا وأنا فهمت كذا، هؤلاء ليريحوا أنفسهم من المصيبتين اللتين أشرت إليهما ثاني أولا، أن يقعوا هم في الخطأ وأن يوقعوا غيرهم في الخطأ، وذلك بأن يسألوا أهل العلم، ولا عليهم بعد ذلك أخطأ هذا الذي أفتاه أم أصاب، لأنه إن أصاب فبها ونعمة، وإن أخطأ فإنما إثمه على مفتيه، فبدل أن يتحمل الإثم هو بنفسه لأنه أفتى بغير علم وورط الذي أفتاه بغير علم، فليجعل الإثم على غيره إن أفتاه بغير علم. وهذا لا يعني أن لا يتحرى شبابنا في سؤالهم لأهل العلم أن يميزوا بين عالم وعالم، بين مدع للعلم وعالم حقيقة، وبين عالم بمذهب وجاهل بالكتاب والسنة، هذه قضية أخرى. فالمهم أن يسأل من يثق بعلمه ويثق بدينه، فحين ذاك لا يقع في المشكلة التي وقع فيها ذاك الذي أفتى الرجل بأنه لابد أن يغتسل ولجهله بالسنة لم يفته بجواز التيمم لأن الماء يضره وفعلا أضره وكان سبب وفاته. هذه كلمة ولعلي أطلت فيها، فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالعلم النافع، وأن يعرفنا بذوات نفوسنا، وأن لا يجعلنا من المغترين بها، لأن الغرور مهلكة ما بعد مهلكة.
نهى عن صيام يوم عرفة يا عرفة شيخنا، أوردتموه في الطعام في الأول، أقول أوردتموه في الطعام في الأول، وفيه ما يقول في الهجري قال عنه وحاة مجبور وغيره، لكن وثقه المحفن وروى عنه جماعة. نعم، والحديث يشهد له فطر النبي، يعني شهادة عامة أقصد، يعني الشهادة بالنهي، يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. شو رأيكم
عدد الرواة؟
عدد الرواة أربعة أو خمسة
بدو عادتنا الله عن الكلام كذلك. نعم، هذا هو الكلمة الوقت. نعم، ما نحن جئنا إليهم.
السؤال الثاني الأخ وفي قناة مثل إذا دخل الواحد والإمام راكع يركع دون الصف حتى ولو يدرك، يعني حتى لو وقف الإمام وهو يصل إلى الصف تحتبع
وركعة؟ إنه يظل يدب حتى يشارك الإمام في الركوع، فإن رفع الإمام رأسه رفع معه، ثم يمشي حتى يشارك في الصف. واضح؟
نعم، وتحتبع وركعة،
هذا أمر مفروغ منه. هو لماذا كل هذا التعب وهذه المشكلة التي تعتبر مشكلة عند بعض الناس هو لإدراك الركعة؟
شيخنا المشي هذا مثل ما قلت مرة إنه يخطف الطور ثم يزول الثاني إليها، ثم في هذه الحالة أو في هذه الحالة،
نعم، بحيث لا يظن أنه يمشي ولا يصلي.
الذي لو كشف الإمام ولم يدركه ولم يدرك سجود الإمام الأول وهو يمشي
كيف يصبح؟
هل
تبطل طبعا فاته
ركن
سيأتي بركعة
ولا
تحسب له؟ كيف هذا ونحن ايش قلنا
آنفا؟ يعني هل يوجد ضابط في هذه المسألة؟
ماذا قلنا آنفا؟
قلنا إذا أدركه معتدلا حسبت له ركعة، لكن
معتدلا
راكعا وركع من الخلف حسبت فإذا رفع من الركوع وهو لم يدرك الصف يرفع معه، يعني فإذا سجد وهو لم يدرك الصف
هيسجد معه،
يسجد قبل أن يصل الصف.
طبعا شو الفرق بين السجود والركوع؟
حتى لو أثمر صلاته يكمل،
حتى إيش؟
لو أثمر صلاته ذلك، يعني الإمام لو
أكمل صلاته
في الصف الأول
وهو مسلم الصف، المهم أنه يسعى لينضم للصف، المهم أنه يسعى لينضم إلى الصف، فإذا فاته الإمام بمعنى سلم هي أضيق الأمور، يعني فهو قد اقتدى بالإمام وأتى بالسنة. طول بالك، خليه وينتهي.
لا يدخل هذا
الباب، ليس لمنطقه لا تراقب المنطقه في الخلف الصف. لا يدخل. كيف يعني؟ هل يعني تريد ان ترد بهذا الحديث الاخر الذي نحن بنينا عليه حكم ان من جاء المسجد وجد الامام راكعا ركع حيث هو؟ ثم يدب. تعرف هذا الحديث أنت؟ طيب، فهل هذا يعارض حديث لا صلاة لمنفرد في الصف؟ يبدو من كلامك أنك كذلك تريد أن تقول، وإن شاء الله لا تقول. هذا مخصص لذاك الحديث، لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده الذي يقتدي في الصف الثاني. الصف الأول هو يعقد الصف الثاني وحده، ويجد مجالا في الصف الأول أن ينضم إليه، فهذا إذا صلى وحده فصلاته باطلة. لكن لو أنه حرص كل الحرص أن ينضم إلى الصف الأول، ونحن ذكرنا الصف الأول على سبيل المثال، وليكن الصف العاشر، المهم أنه حرص أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه، ثم لم يجد مسافة للانضمام فصلى وحده فصلاته صحيحة. فالحديث نفي صحة صلاة المنفرد هو بالنسبة للمؤمن، وليس بالنسبة للذي لا يستطيع أن ينضم إلى الصف. وأظن النقطة هذه يمكن الغفل عنها هي التي أثارت المشكلة التي عرضتها آنفا، لعل الأمر كذلك. أنا سألت سؤالا فلا تضيعه، أقول لعل الأمر كذلك. قل لا، قل نعم، على حسب ما يكون في نفسك.
قال نعم، قال نعم،
قلت نعم.
أدت
منظورة نعم،
بمعنى أنك ترى التفصيل السابق ذكره، وهو أن حديث لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده هو كحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاز الكتاب، فهذا وذاك ليس على عمومه وشموله، بل هو مستثنى. فمن الاستثناء فيما يتعلق بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاز الكتاب ما نحن في صدد الآن. رجل دخل الصف وركع مع الإمام ولم يكن قرأ الفاتحة، فأدرك الركعة أم لم يدرك؟ أدرك الركعة على أصح قولي العلماء في الموضوع. إذا ماذا فعلنا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب؟ خصصناه، قلنا هذا عام مخصص بحديث من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. فما هو المعنى الصحيح حينئذ لحديث لا صلاة لمن يقرأ بفارق الذهاب؟ حينئذ نجمع بين العام والخاص، فنقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفارق الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، فتسقط عنه ركنية الفاتحة بسبب إدراكه الركوع مع الإمام. واضح هذا؟ طيب، الآن نعود إلى الصلاة وراء الصف وحده لا صلاة له. هذا أيضا من العام المخصص، ليس على شموله وعمومه. كيف؟ نحن نعلم أن كل أحكام الشريعة تبنى على قاعدة من استطاع إليه سبيلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي جاء إلى المسجد ولم يجد من يصلي معه في الصف الذي هو يريد أن يصلي فيه، فهو ينظر هل هناك مجال لفرجة يسدها أم لا. فإذا وجد فرجة ومع ذلك صلى وراء الصف وحده هذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. وإذا لم يجد فرجة فلا يقال له صلاتك باطلة، لأن هذا لا يستطيع إلا هذا الذي هو فيه الآن، يعني يصلي وحده. واضح هذا الأمر الثاني أيضا؟
واضح. بس في سؤال ثالث في هذا الموضوع، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عام، فلم يقل يعني لا صلاة للمنفرد من خلف الصف لمن وجد فرجة مثلا.
سامحك الله، هذا سبق الكلام عليه، ولم يقل لا صلاة لمن لم يقرأ بفهد الكتاب إلا من أدرك الإمام راكع. قال هذا؟ لا، لا ما قال هذا. والذي أنت قصدته هو الذي أنا قصدته في الحديث الثاني، جمع بين الحديث وبين أحاديث بين القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل هذا الذي يريد أن يصلي في الصف وحده يستطيع أن لا يصلي في الصف وحده؟ إذا ماذا يفعل؟
ينتظر
إلى يوم يبعثون يعني؟
فإن لم يجد فهذا إنما يعني يفضل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا أخي، كل حديث، كل حكم شرعي مقيد بالاستطاعة، أنت لا تشك في هذا في ظنه. صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطيع فعلى جنب. صلي في الصف فإن لم تستطيع صلي وحدك. أما لا صلاة من صلى وراء الصف وحده، هذا يشمل بعض الكسالى، بعض المؤذنين في بعض المساجد الذين يصلون في المسجد النبوي، يصلون فوق السدة. هذه بدعة عثمانية تركية قديمة، يوم لم تكن إيش مكبرات الصوت، ومع ذلك هذا ليس بعذر، ويصلون هناك فوق فيقطعون الصفوف، هذا لا عذر له. فلو صلى واحد هناك وحده صلاة باطلة، لكن إذا صلوا جماعة كما نراهم صلاتهم صحيحة، لأنه ما صلوا وحدهم لكنهم آثمون بسبب عدم انضمامهم إلى صفوف المسلمين. أبق الجواب، أبق الجواب الآن بالنسبة للمؤذنين في المسجد النبوي، ولا الظاهر ما كنت معنا. سبحان الله،
حفظ
في هذا عم يسجلون اسمعوا. يا أخي أنا قلت هل قصدت سبق الجواب، قلت الذين يصلون في المسجد النبوي على السدة إذا صلى رجل وحده صلاة باطلة، لأنه في فسحة في المسجد، لكن لما بيصلوا جماعة فصلاتهم صحيحة لكنهم آثمون. فالآن في عندك فرق بين اثنين، بين ثلاثة، بين أربعة، خمسة، ما أظن تفرق.
يعني باطل لو كانوا.
عم أسألك سؤال، هيك الناس كلهم يعني واحد، يعني واحد يوجه سؤال ما يحظى عليه هذا المشكلة. في فرق عندك بين اثنين صلوا، بين خمسة؟ طيب شو حكم الاثنين اللي صلوا، وشو حكم الخمسة اللي صلوا وراء الصف وأمام فرجة في الصف الذي بين أيديه، شو حكمهم؟ هذا الذي قلناه، وقلنا أنه سبق الجواب. بس الفرق، أنا ضربت مثال آنفا صلوا خمسة ستة، أنت رجعت تقول إلى اثنين صلوا، وأخيرا اتفق معي
ويوجد فرجة الاثنين.
لا حول ولا، وأنا بقول يا أخي يوجد فرجة في المسجد النبوي، ما يوجد فرجة لخمسة ستة. نعم لا ما يعيد الصلاة لأنه صلاة صحيحة مع الإثم. كيف؟
حديث عن الصلاة مش في حديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم. لكن في حديث.
طيب ايش
يشمل
هذا
الحديث؟ يشمل المنقول عنه الذي وجد ساعة ولم يسعى إليها. تفضل.
في حديث صلى الله عليه وسلم
طبعا هذا خارج
عن الموضوع. حول قراءة الفاتحة لدرجته وحول الذي دبرك يعني.
أنت شو سؤالك؟
بدي أطلع أوقع أنا ترى خارج عن الصلاة. يمكن بدي أطلع أيضا أوقع يعني اسمح لي. تفضل.
الشيخ المشتاق
جسدي لها بعدين جديد يعني. بالنسبة لذكر الخاص والعام في قراءة الفاتحة أليس لقائل أن يقول قوله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في نفس الحديث فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام ثم الحديث الآخر لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب هل له أن يقول انتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام إلا الفاتحة؟
ليس له ذلك لأنه لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمؤتم الذي يسمع قراءة الإمام فالاستثناء من أين يتابعه مع التسليم بعموم النص فانتهوا لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام في الصلاة الجهرية
نعم
منها
إذا قرأ في أنصته
في نفسه
قول منها حديث إذا قرأ في أنصته
منها نعم الآية الكريمة فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا المهم يعني الجواب عن سؤالك وهذا ولسنا الآن في صدد ذكر الأدلة التي توجب الإنصات وراء الإمام في الجهرية مطلقا سواء في الفاتحة أو في غيرها في غيره
أشيش لي لك علي يقول لي كل الشيخ لا تفعله إلا أنا ذكرته خايف أوقع دائما
أنت ما لم تفعلي قلت لك يعني قول شيخنا أنه ما في دليل على الوجوب لعله من لفظ لا تفعله إلا هذا ما في دليل الوجوب شيخنا
طبعا لك
يعني هذا هو أكبر إشكال
من الجوال
جمعا بين النصوص السابقة جمعا بين نصوص المسألة يقدم حديث من كان له إمام فقراته له قراءة
والآية
الأصل
يعني أنا ذكرت في سورة الصلاة أنه هناك تدرج حتى قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أول الأمر أباح لهم القراءة بهذا النص لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب والذين يحتجون بهذا النص هم في الحقيقة يعني يغفلون عن قاعدة أصولية والذين أصلوا هذه القاعدة ضربوا على ذلك أمثلة عديدة بعد النفي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذا الأمر بالانتشار في الأرض لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز والإباحة لأن هذا الأمر سيق لرفع الحظر الذي كان تقدم ذكره في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا الأمر رفع بقوله تعالى أخيرا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فهذا الأمر لا يفيد الوجوب لأنه جاء بعد نهي عن السعي في الأرض وعن البيع والشراء ونحو ذلك كذلك مثلا قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا هذا رفع للنهي عن الصيد ما دمتم ايش حرما، فلما قال فإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا غايته أن يرفع الحظر الذي جاء في الآية السابقة. وهكذا هنا الآية الحديث لا تفعلوا نهي عن قراءة القرآن وراء الإمام مطلقا.
أتمة الكلام في الشريط التالي.
هذا استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، وبخاصة إذا نظرنا إلى رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح يعطينا إشعارا قويا بأن هذا الأمر ليس فقط للإباحة بل للإباحة المرجوحة، وهي قوله إلا أن يقرأ أحدكم بفعل الكتاب.